الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن صفات الأنبياء الفطانة والحكمة وقوة الحجة. تكلم عن ذلك. الفطانة والحكمة وقوة الحجة صفات واضحة في القرآن المجيد في سير الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى عن داود عليه السلام: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال أيضا: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعن إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وإبراهيم عليه السلام كان في غاية الذكاء والنباهة والحكمة وقوة الحجة وبعد النظر. وانظر إليه في موقف المحادة لقومه المشركين، تجده في غاية النبوغ والحكمة والذكاء. قال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ وانظر إليه في موقف آخر وهو يجادل الطاغية النمرود الذي نازع الله في ملكه وزعم أنه يعبد من دون الله وأنه الرب المعبود. انظر كيف كان نبوغ إبراهيم وذكاؤه صلى الله عليه وسلم، وكيف ضحض خصمه العنيد. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد استطاع نوح عليه السلام بفطنته وحكمته وقوة حجته أن يفحم مناوئيه من قومه حتى أقروا له بالعجز عن مجادلته واستعجلوا ما يتوعدهم به من العذاب. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ذلك لأنه ما فتئ يناظرهم ويجادلهم ويحاججهم، كلما أتوه بشبهة فندها وكلما جادلوه أسكتهم، فلا يملكون جوابا ولا ردا ولا حجة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لما قالوا له ذلك أجابهم نوح عليه السلام بقوله: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ويوسف عليه السلام قال تعالى عنه: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى عنه: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، حيث أقسم تعالى قسما مؤكدا على نفي الجنون عنه الذي كان يرميه به بعض المشاغبين من أهل الكفر والعناد، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وذلك ردا عليهم وتكذيبا لقولهم، كما قال في آية أخرى: وما صاحبكم بمجنون، وقال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وفي ذلك النفي إثبات لكمال عقله وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوة بمنزلة عظمى لا يرقى إليها. وقد برهن تعالى على كمال عقله إضافة إلى قسمه المؤكد بعظمة أخلاقه، حيث قال بعد ذلك: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. لأن صاحب الخلق العظيم لا يكون إلا في منتهى الكمال العقلي والصفاء الذهني، لأن العقل أصل فروع الفضائل الخلقية وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها، حيث يتفرع من ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوات وحسن التدبير والسياسة واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. وقد كان صلى الله عليه وسلم من هذه كلها في الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه. قال القاضي عياض بعد أن قرر أنه لا مرية في أنه صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأذكاهم: ومن تأمل تدبيره لبواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سابق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب فيه. من تأمل ذلك لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة صلى الله وسلم وبارك عليه. والحمد لله رب العالمين.